بسم الله الرحمن الرحيم. في الواقع أن مسألة التشكيكات هي مسألة يعني فكرية لم تقف عند حد من حدود المعرفة وعند حد من حدود حياة وسيرة أهل البيت عليهم السلام. في زمن النبي بدأت صلى الله عليه وسلم بدأت هذه حالة الإثارات والتشكيكات، وشككوا في أهلية الإمام أمير المؤمنين عليه السلام للخلافة، وتصدى لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقول والفعل. وبدأت أيضا الحملة في زمن أمير المؤمنين عليه السلام أو ما قبل ذلك، قبل الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، مع أن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام كان غير مبسوط اليد، وتصدى لحملة التشكيكات بكل قوة وبكل صلابة. في زمن الإمام الحسن عليه السلام، في زمن الإمام الحسين عليه السلام، بدأ أن السيدة الزهراء عليه السلام
سلام الله عليه
يعني حقيقة تصدت لكثير من الشبهات والتشكيكات، وأوقفت هذا التيار الذي كاد أن يكتسح الساحة الثقافية أو الإسلامية آنذاك. وهكذا أئمة أهل البيت عليهم السلام، كل بحسب ظرفه وكل بحسب يعني الشبهة أو الشبهات التي أثيرت. لكن في زمن الإمام الصادق عليه السلام والباقر قبل سلام الله عليهما، حقيقة أثيرت الفلسفات اليونانية وتسربت هذه الفلسفات اليونانية من خلال يعني تشجيع الدولة العباسية، وخصوصا المأمون العباسي يعني بعد زمن الإمام بعد زمن الإمام الكاظم عليه السلام، وفي زمن الإمام الرضا عليه السلام بالذات شجع الترجمة وبيت الحكمة المعروف، ونقل الثقافة اليونانية نقلها إلى الثقافة الإسلامية، بحيث أن الفكر الإسلامي أخذ يفكر فكرا تفكيرا يونانيا يعني أعجب بالفلسفة وابتعد عن حديث الأئمة عليهم السلام، وأرادوا على ما يظهر أن العباسيين أرادوا أن يبعدوا الأمة عن النبي صلى الله عليه وآله وعن حديث الأئمة عليهم السلام. في زمن الإمام الباقر والصادق عليهما السلام بدأت تنشيط هذه الحركة، حركة الفلسفة اليونانية والمدارس اليونانية الأخرى. لذلك تصدى أئمة أهل البيت عليهم السلام الإمامين الباقر والصادق بكل حزم وقوة، ومن خلال يعني المناظرات التي كانت تجري بين الإمامين عليهم السلام وبين الآخرين. وهكذا بدأت هذه يعني مرة تضمحل هذه الشبهات، مرة تزداد وتقوى بدعم من الدولة، بتشجيع من السلطة العباسية. لكن في زمن ما يهمنا الآن يعني في هذا البرنامج، باعتبار أنه يختص بالإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف، ما يهمنا أن الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف كيف ادعى، كيف يعني واجه هذه الشبهات وواجه هؤلاء المدعين، ما هي الطريق المثلى في زمن الإمام الحجة عبد الله فرج الشريف حينما واجه هؤلاء. طبعا المشكلة في زمن الإمام الحجة عبد الله فرج الشريف وليس في إنكار ولادته. أعتقد أن المبالغة التي يبالغ بها البعض بأن الإمام لم ينكشف أمره عند الناس وعند الأمة بأنه ولد أو لم يولد، هذا أمر لا أعتقد يعني قريب إلى الواقع. إنما الحق أن الناس كلهم أو أكثرهم اعتقدوا، حتى السلطة العباسية اطمأنت واعتقدت بأن الإمام الحجة مولود، ولكنه الكلام في البحث عنه للوصول إليه. ولذلك كانت هناك محاولات كثيرة من قبل العباسيين وسلطاتهم ومتابعتهم، واختلقوا أيضا يعني شخصيات كجعفر حتى يدعي الإمامة ويدعي المنصب الذي ليس له. ونجد أن الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف أكثر ما واجه في سيرته الشريفة في أيام الغيبة الصغرى هؤلاء المشككون المدعون للسفارة. هذه طبعا يعني هي من أهم المواجهات التي واجهت الإمام في حركته عند غيبته الصغرى، وواجهت السفراء أيضا، وخصوصا السفير الثالث الحسين بن روح رضوان الله عليه، واجه كثير من دعاوى يعني الادعاءات، يعني دعاوى السفارة الكاذبة ودعاوى أنه قريب إلى الإمام مثلا السريعي أو ابن بلال أو إلى آخره. ولكن اليوم يعني بودي أن أتناول شخصية واحدة كيف تعامل مع الإمام الحجة عبد الله آل الشريف؟ وعندي غرض في تناول هذه الشخصية، وهي شخصية شلمغاني.
شلمغاني نعم.
نعم، محمد بن علي ابن أبي العزاقر المعروف بالشلمغاني. طبعا هذا الرجل يعني حتى نترجم له ترجمة تكاد تكون وافية ولكنها مختصرة. هذا رجل من علماء الإمامية، عالم يعتمد عليه الكثير من الناس. والغريب أن لديه كثير من التأليفات.
وروى عن أهل البيت سلام الله عليه،
روى عن الإمام الحجة، وكان تخرج التوقيعات على يده من قبل حسين بن الروح يكلفه،
كان صاحبه نعم،
كان صاحبه يكلفه بنقل هذا التوقيع لأصحاب الشأن وأصحاب العلاقة. ولذلك هذا أيضا صار دفع لهذا الشلمغاني. الشلمغاني كتب كتاب مهم وهو كتاب التكليف، كما يروي ذلك الشيخ النجاشي رضوان الله عليه، يعدد كتبه وتأليفاته، كان ليس له كتابا واحدا، عدة كتب، ومن أهم كتبه هو كتاب التكليف. كتاب التكليف يعني في بعض الأخبار يصل إلى 25 مجلدا. وكان الحسين بن الروح حينما عرضه على الناحية المقدسة، يعني الإمام الحجة عبد الله فرج الشريف، خرج يعني الجواب من حسين بن الروح أنه كله صحيح إلا مسألتان. هذا كل كتاب التكليف صحيح. إذن كم هذا الرجل وصل إلى حالة علمية واستنباطية بحيث أن كتابه 25 مجلدا كان كتابا صحيحا، ويروي الروايات الصحيحة، وكان رجلا مقبولا يعني عند السفراء، وكان صديقا للحسين بن الروح. ولكن للأسف الشديد غرور هذا الإنسان، طبعا بالمناسبة ليس كتاب التكليف وحده، عنده كتاب التكليف من 25 مجلد، عنده كتاب التأديب، عنده كتاب مثلا الغيبة، عنده كتاب الغيبة يعني ينظر للغيبة. كم هذا رجل يعني فذ في تنظيراته وفي كتاباته وفي محاضراته وفي شؤونه، ولكنه للأسف الشديد يعني غرر به أو انغر نظر إلى حالة الحسين بن الروح، أن الحسين بن الروح هو أقل منه علما. الحسين بن الروح لم يكتب كما كتب، يعني تصور أن القياس بما يكتب والقياس بما يعلم، ليس القياس هو أمر إلهي أو الملاك ملاك إلهي، ويرجع إلى الإمام الحجة عبد الله فرج الشريف. هذا طبعا كان ينظر لنفسه أنه هو أولى من الحسين بن الروح في السفارة، فكيف تكون السفارة للحسين بن الروح؟ ولذلك نجد أنه أكثر القرب وأكثر الاتصال بنو بسطام. بنو بسطام طبعا أسرة من الشيعة، حقيقة من الشيعة الذين يعتقدون بإمامة الأئمة عليهم السلام وبإمامة الإمام الحجة عبد الله فرج الشريف، وكانوا أيضا يحترمون هذا الرجل الشلمغاني. أي احترام؟ باعتبار احترام العالم، احترام العالم، ثقة الناس بالعالم،
كونه عالما،
كونه عالم. فكان يستقبل من قبل بني بسطام، وحاول أن يبدأ يعني تشكيكه في بني بسطام، لأنه أسرة هذه مسلمة للإمام، مسلمة للسفير، مسلمة لوكلاء السفير، ومنهم الشلمغاني. لذلك كلما يلقي عليهم الشلمغاني شيئا يأخذونه بالاعتبار، بنظر الاعتبار. لذلك طرح نظرية التناسخ والحلول، وادعى أن الإمام الحجة عبد الله فرج الشريف حلت فيه روح علي عليه السلام، وبعد ذلك انتقلت إلى الحسين من الروح، وروح فاطمة الزهراء عليه السلام انتقلت إلى أم كلثوم الكبرى، وهذه طبعا هي بنت محمد بن سعيد بن عثمان العمري. وهكذا كان يعتقد بن وصان بهذا، بدجل هذا، بتنظيراته إلى آخره. من اكتشف هذا الأمر؟ اكتشفته السيدة أم كلثوم الكبرى بنت السفير الثاني، حينما كانت تتواصل بين مع بني بسطان دخلت عليهم يوما فاستقبلتها أمهم أو الجدة في تعبير الروايات، جدتهم يعني الأم الكبرى لهذه الأسرة. فلما دخلت أم كلثوم قامت هذه الجدة وسجدت بين يديها فقالت أستغفر الله ما هذا، ماذا تفعلين؟ سكتت وقالت أنتم أهل بيت النبوة، قالت أي بيت النبوة أي موضع رسالة، ماذا هذا، ماذا جرى يعني؟ قالت كما يقول لنا الشلمغاني، الشلمغاني رجل مهم يعني رجل من علماء الشيعة أنذاك في الغيبة الصغرى يعتمد عليه. قالت أن الشلمغاني يقول أن فاطمة الزهراء، روح فاطمة الزهراء حلت في أم كلثوم بنت السفير الثاني.
سبحان الله.
فخرجت السيدة أم كلثوم ودخلت إلى بيت السيد يعني الحسين بن الروح وأخبرته بهذا، فرفع الأمر إلى الإمام الحجة عجل الله فرج الشريف، فخرج هذا الكلام، خرج توقيعا في شأن الشلمغاني. لننظر ما هو موقف الإمام الحجة عجل الله فرج
سلام الله عليه.
لاحظوا هذا التوقيع، هو من التوقيعات المهمة حقيقة الذي خرج عن الإمام الحجة، وهذا التوقيع مهم جدا يعني يشير إلى الشلمغاني بالاسم وليس بالكنية أو بالاسم حتى يرفع الشبهة والتشكيك عن هؤلاء. قال إن محمد بن علي المعروف بالشلمغاني وهو ممن عجل الله له النقمة ولا أمهله، قد ارتد عن الإسلام وفارقه وألحد في دين الله وادعى ما كفر عن ما كفر معه بالخالق جل وعلا. ثم قال وافترى كذبا وزورا وقال بهتانا وإثما عظيما وإثما عظيما، كذب العادلون بالله وضلوا ضلالا بعيدا وخسروا خسرانا مبينا، وإننا قد برئنا إلى الله تعالى وإلى رسوله وآله صلوات الله وسلامه ورحمته وبركاته عليهم منه، لعناه عليه لعائن الله تترى من الظاهر والباطن في السر والعلن وفي كل وقت وعلى كل حال وعلى من شايعه وتابعه أو بلغه هذا القول منا وأقام على توليه بعده، وأعلمهم يعني أيها السفير أعلم شيعتي وأعلمهم أننا من التوقي والمحاضرة منه على ما كنا عليه من تقدمه من نظائره، هؤلاء الذين أيضا انحرفوا وادعوا السفارة مثل الشريع وأمثاله، من نظائره ممن تقدمه من نظائره من الشريع والنمير والهلال والبلال وغيرهم، وعادة الله عندنا جميلة وبه نثق وإياه نستعين وهو حسبنا في كل أمورنا ونعم الوكيل. هذا التوقيع طبعا وتوقيعات أخرى، لكن هذا التوقيع يختص بالشلمغاني. وهناك توقيع آخر يعني عن الإمام يجمع به هؤلاء يعني الضالون الذين ادعوا السفارة السريعي أو الشريعي، يعني تقرأ السريعي أو الشريعي وابن هلال وغيرهم. وإن شاء الله يعني نأتي في حلقات قادمة إن شاء الله تعالى نشير إلى هذا المعنى وإلى هذا الأمر، وما يهمنا كيف تصرف الإمام الحجة عبد الله فرج الشريف مع هؤلاء مع علمهم، مع أنهم علماء ليسوا ناس عاديين، مع أنهم علماء. طبعا نحن نشير إلى بعض الشبهات التي يعني هي امتداد من الغيبة الصغرى حتى هذا اليوم. كيف إذن نتعامل مع هؤلاء؟ كيف نتعامل مع هذه الشبهات؟ كيف نتعامل مع التشكيكات؟ طبعا بعضهم أثار هذا التشكيك أني أنا أعتقد بإمامة أو بعصمة الإمام بعصمة الأئمة، ولكن هل أن هذه العصمة ركن من أركان التشيع بحيث أن من لم يعتقد بها خرج عن التشيع أو لا؟ طبعا هذه الشبهة أثيرت ولعلها هذه حقيقة مثارة من قبل، ولكنه بطريقة ما يروج إليها. يعني أحيانا تطرح شبهة معينة، وهذه الشبهة قد بمناسبة الطرح أو بمناسبة الطارح أو الشخص الذي يطرح هذه الشبهة قد أنه لا يلتفت إليها كثيرا أو لا يلتفت إليها كثيرا، لكنه حينما تقدم بطريقة ما، بطريقة فنية خطابية، تجد أن هناك اهتماما واسعا بهذه الشبهة. طبعا نحن نقول ردا على هذه الشبهة، نحن نقول أن الاعتقاد بعصمة الأئمة عليهم السلام هو ركن من أركان التشيع، ومن لا يعتقد بها فهو قد خرج عن التشيع. خرج عن التشيع، كيف خرج عن التشيع؟ طبعا هناك يعني باختصار، لأنه أنا أراعي الوقت كثيرا، يعني أراعي الوقت حتى لا يعني يستدرك الوقت ولم نصل إلى البحث أو إلى أواخر البحث. الأئمة عليهم السلام معصومون منذ ولادتهم، هذا ما يقول به الإمامية، منذ ولادتهم، بل أن هناك نظريات أخرى تشير إلى أن الأئمة عليهم السلام معصومون قبل ولادتهم، يعني من تلك العوالم. وكيف يكون هؤلاء معصومون وهم لم يخلقوا؟ طبعا يعني إشارة إلى عالم الذر أو العوالم الأخرى التي سبقت عالم الخلق. الأئمة عليهم السلام معصومون، ولا بد أن يكون الإمام معصوما، لأنه إن لم يكن معصوما سيترتب عليه كثير من الأمور قد نتعرض إليها. المدرسة الأخرى، مدرسة النص التي قالت يعني أرادت عفوا مدرسة الإجماع التي حاولت أن تتخلص من رؤية النص أو من نظرية النص، ونظرية النص هي النظرية الإمامية. نظرية النص فرضت على من يعتقد بها ويؤمن بها ويتدين بها لابد أن يعتقد بإمام، بعصمة الإمام، بعصمة الإمام. أما المدرسة الأخرى وهي مدرسة الإجماع، قالوا أن الأمة تجمع على اختيار إمام وانتهى الأمر، تجمع على اختيار إمام وينتهي الأمر. هسه هذا الإمام يكون معصوما عادلا فاسقا فاجرا، هذا لا يهم، المهم أن الأمة، أن الأمة تجمع. بل أن هناك نظريات عندهم متطرفة أكثر، أن هذه يعني مسألة الإجماع ليست هي مسألة الإجماع كما يعني من إجماع الأمة كما نتصورها، بل حددت الإجماع إلى أهل الحل والعقد، يعني سبع نفرات
يمثلون الأمة،
يمثلون الأمة هكذا، يمثلون الأمة، عشر نفرات يمثلون الأمة، فيقولون إجماع، أجمعت الأمة، وهي هذه نظرية الإجماع أو نظرية يعني أهل الحل والعقد.
سمحت السيد عفوا يعني هنا معذرة للمداخل، ولكن كيف يكون للإنسان أن يحكم أو أن يعطي رأيا مقابل الرأي الإلهي والأمة العارفة بأن الله سبحانه وتعالى مطلع على السرائر، مطلع على العقول، مطلع على كل ما في هذا الكون من صغيرة وكبيرة إلا أحصاها سبحانه وتعالى، فكيف أتي بعشرة نفرات سبعة نفرات تقرر مصير الأمة؟
بالتأكيد هو هذا الملاك، يعني هو انطلاق نظرية النص من هذا. نظرية النص إن لم تؤمن بعصمتهم فلا نص بعد ذلك، ولا ما فائدة النص؟ وما معنى النص؟ أن الله تعالى يعلم ما في نفس هذا الإنسان من الملكة، لأن العصمة هي ملكة، ملكة الامتناع عن ارتكاب القبيح والخطأ والسهو والنسيان وغيرها. فهذه الملكة حينما يعلم بها الله تعالى يعلم أنه هذا هو الجدير بالإمامة، هو الجدير بالقيادة، هو الجدير بالفيض الإلهي من الله تعالى إلى العباد. هؤلاء أهل مدرسة الرأي أو مدرسة النص يعني النص والإجماع أو مدرسة الشورى ممكن أن تطلق عليهم، لأنه لم يقفوا على نظرية واحدة. المشكلة هذه ارتباكهم في هذه النظريات، يعني مدرسة النص، مدرسة الإمامية قالت بنظرية واحدة وهي نظرية النص، النص الإلهي من قبل الله تعالى عن طريق النبي صلى الله عليه وآله، عن طريق إمام بعد إمام، إمام بعد إمام، فيكتمل النص. إذن لابد أن يكون هناك يعني ميلاد لهذا النص وهو العصمة. أما هؤلاء فنظريتهم نظرية تعتمد على يعني الرأي مرة ومرة الإجماع ومرة شورى ومرة يعني مصلحة الأمة
ومحاباة.
لماذا؟ لأنها هي لم تقرر، نظرية مستحدثة، يعني استحدثت في من يوم السقيفة وتقلبت بين إجماع وشورى وأهل الحل والعقد والرأي وإلى آخره. ولذلك ارتبكوا في قضية، يعني سنأتي لعلنا إن شاء الله تعالى، ارتبكوا في قضية أو في اعتقادهم بأن الأئمة 12 من قريش عن النبي صلى الله عليه وسلم، كل الأمة تروي هذا الحديث، هذا هو جعلهم ما يرتبكون، لأنه نظرية الإجماع والشورى والناس تتعارض مع هذا العدد، وسنأتي إن شاء الله لعلنا في حلقات أخرى بإذن الله تعالى. لذلك هذه هي إمامة سياسية، أصحاب الإجماع والشورى نظريتهم نظرية سياسية، إمامة سياسية، إمام أن يكون إماما فاسقا أو فاجرا أو متدين أو غير متدين، ليس المهم ذلك، المهم أن يدير الأمة بإدارة سياسية أو بحنكة سياسية. مدرسة الناس لا، الأمر ليس كذلك، الأمر أن يكون هذا الإمام بينه وبين الله تعالى، يعني هو الواسطة بين الله تعالى وبين عباده بنزول الفيض، أن يفيض الله تعالى على أهل هذه الأرض، لا بد أن يكون عن طريق الإمام عليه السلام. لذلك ليلة القدر، أنا يعني حتى أشير، ليلة القدر هي من الليالي يعني أو سورة القدر من السور التي تثبت هذا الكلام. وإذا شاء الله تعالى، إذا عندنا وقت ومجال، نتحدث ونشير ونعرض على هذه السورة كيف أثبتت. لذلك الإمام باقر عليه السلام كان يقول لبعض أصحابه: حاججوهم بسورة القدر، بصورة القدر، فإنكم تفلجوا، أو في بعض الروايات تفلحوا. فلذلك نجد أن هناك تعارض بين الإمامة الدينية الإلهية التي يلتزم بها أئمة يعني شيعة أهل البيت الإمامية، وبين الإمامة السياسية، وهذه الإمامة السياسية هذه هي التي خلقت الأزمات في العقل السياسي الإسلامي أو في العقل السياسي الديني. ولذلك إن لم نقل أن الإمام معصوم، سيترتب كثير من المفاسد، منها أن يكون الإمام إذا جوزنا عليه الخطأ والكذب ولم يعني نؤمن بأن العصمة هي ركن من أركان المذهب وأركان التشيع، سنقع بمحاذير كثيرة. من هذه المحاذير أن الإمام سيقع في كثير من الغلط والنسيان، أو الخطأ والنسيان، خطأ ونسيان وسهو، كالنبي مثلا ينسى ويسهو ويخطأ إلى آخره، فكيف أطمئن إلى أن هذا القرآن قد نزل من الله تعالى؟ لأنه يعني ممكن أن يخطأ، يعني جوزنا عليه الخطأ، فإذا جوزنا عليه الخطأ جوزنا عليه أن يكون هناك اشتباه في نقل الحكم أو في نقل النص القرآني أيضا. الأئمة عليهم السلام كذلك باعتبارهم أنهم هم امتداد لهذه الفيوضات الإلهية، امتداد لهذه السيرة النبوية، لابد أن يكونوا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم معصوما، لا يخطئون، لا ينسون، لا يسهون إلى آخره، لا يرتكبون القبيح، بل لا يفكرون بالقبيح. لعله كثير من الناس قد يعني يحاول أنه يتساءل كيف هذا الإنسان لا يفكر بالقبيح، لا يرتكب شيء ولا يفكر بالقبيح شيء. وهذا لا يعني أن الإمام مجبر على ذلك، الإمام روض نفسه، الإمام مؤهل إلى أن يكون كذلك،
وهذا استعداد نفسي بأن يتقبل العصمة.
بالضبط، أحسنتم، استعداد نفسي. لذلك نجد أن يعني المدح والثناء على الإمام المعصوم جائز، لأنه ويجب، لأنه هو قد جعل من نفسه مؤهلا للوصول إلى هذه المرتبة وليس مجبرا. إذا كان مجبر على العصمة بطل المدح والثناء وإلى آخره والثواب،
وحتى بطل العدل الإلهي،
بطل العدل الإلهي. وإذا قلنا بأن الإمام غير معصوم أو لم نعتقد بالعصمة بكونها ركنا من الأركان، نجد أن هناك حقيقة نقع في إشكال آخر. هذا الإشكال هو أن الإمام يحتاج إلى إمام آخر حتى يسدده،
إلى موجه،
إلى موجه. وهذا الموجه بما أنه غير معصوم، لأننا يعني أزلنا العصمة، يحتاج إلى موجه آخر، ويحتاج إلى موجه آخر حتى لا تنتهي هذه السلسلة. يعني هذا دور كما هو
وتسلسل
يعني باطل حقيقة. ولذلك نجد أن هذه المسألة مسألة عقدية يعني واضحة. كذلك نجد أنه أن الإمام لو لم يكن معصوم، ولم نقل بعصمته وأنها ليست بركن، لا بد أن الإمام يرتكب القبيح ويرتكب كل شيء ممكن أن يكون، فلذلك سيكون غير قدوة. والإمام لا بد أن يكون قدوة، النبي لا بد أن يكون قدوة، وكثير من المحاذير لذا من هنا نجد أن القرآن أثبت لنا أن العصمة ركن من أركان الدين، ركن من أركان الدين. كيف ذلك؟ طبعا الله سبحانه وتعالى جعل هناك تصيير تكويني وتصيير تشريعي، يعني لا يصير الإمام إماما حتى يصير من قبل الله تعالى بإرادة تكوينية يجعله إماما، يعني يجعله يعني ممن يكون حقيقة مؤهلا للإمامة، مؤهلا للإمامة. مثلا عندنا آيات كثيرة، مثلا هذه الآيات يعني كنماذج حتى أذكر، ما من آية تذكر فيها الخليفة أو الخلفاء إلا ويكون وجعلنا جعل تشريعي وجعل تكويني، وهذه يعني حقيقة قرآنية يعني لا ندعيها نحن. لذلك نجد مثلا في قوله تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، إني جاعل في الأرض خليفة، لم يقل أني مثلا هناك خليفة فالتزموا طاعته إلى آخره. وقوله تعالى يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، وقوله تعالى وهو الذي جعلكم خلائف الأرض، وقوله تعالى ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم، وقوله تعالى وهو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره، وقوله تعالى واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح، وقوله تعالى واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد، وقوله تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. هذه الآية موجهة للأئمة عليهم السلام. وقوله تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا، وقوله تعالى ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، وقوله تعالى قال إني جاعلك للناس إماما، هذا خطاب إلى إبراهيم عليه السلام، وكثير من الآيات. وطبعا يعني الخليفة يعني استعرضنا آيات الخلافة أو الاستخلاف، كل بحسبه، مرة أن يكون المخاطب للإمام فيه جعل، مرة أن يكون هؤلاء الناس المؤمنون خلفاء في الأرض فلا بد أن يجعلهم أيضا ممن يكونوا مؤهلون لهذه الخلافة وهكذا. إذن لا بد أن نعتقد بركنية العصمة، وأن هذه عدم الاعتقاد أو الاعتقاد يخرج الإنسان من التشيع أو من المذهب كما يعني أثارها المشكك أو المستشكل.
أحسنتم سمحت السيد، جزاكم الله خير حقيقة. لكن ربما أيضا هناك بعض التشكيك سمحت السيد، أو سؤال يطرح حتى أحيانا في مساجلات على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه لماذا لم تذكر العصمة مباشرة في القرآن الكريم؟ لماذا لم يشر إلى مسألة العصمة مباشرة؟ لماذا هذا التأويل بهذه الآيات حتى تكون من جانب أهل البيت بعصمتهم سلام الله عليهم أجمعين؟
طبعا القرآن ليس يعني كتاب فيه تعليم يتعلم فيه الإنسان مبتدئ، القرآن يعني يفهمه كل الناس سواء كان مبتدئا أو عالما أو وسطا أو نعم هؤلاء مغالطون حينما يريدون أن يغالطوا. أنه لم يذكر العصمة، اسم العصمة لم يذكر. كما البعض يقول أن علي بن أبي طالب عليه السلام لم يذكر في القرآن، وهذه يعني كثير من الأساليب التي أثيرت حقيقة، أثيرت بهذه التشكيكات وبهذه الشبهات عند البعض. الله سبحانه وتعالى ذكر هذه، ذكرها في آية يعني التطهير، حينما يعني قصة الكساء اليماني التي يعني رواها الفريقان من الإمامية ومن غير الإمامية، رووا هذه القصة وأنها نزلت في النبي صلى الله عليه وآله وفي علي وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. طبعا هذا الكلام أعتقد أنه كثير من المفسرين قالوا. طبعا أنا للأسف يعني لم أذكر حتى أنهي هذا، حتى أذكر بعض من قال بالتفسير التشريعي من علماء أهل السنة، يعني أن الإمامة لا تكون إلا تصهيرا وجعلا من قبل الله تعالى، وهذا الجعل بمعنى العصمة. لذلك نجد أن هذه الآية الكريمة إنما يريد الله ليذهب عنكم الرسائل للبيت ويطهركم تطهيرا هي أداة حصر. إنما يريد الله، إرادة الله تعالى التكوينية، لله تعالى إرادتان، إرادة تكوينية أن يقول للشيء كن فيكون، وإرادة تشريعية حينما يحكم على المكلف باتباع الطريقة الفلانية أو بالعمل بالحكم الفلاني إلى آخره. لذلك حينما أراد الله تعالى أن يجعلهم مطهرون ويبعد عنهم الرس، والرس كله قذارة معنوية وغير معنوية يعني. لذلك نجد أن هذه الآية اتفق عليها أهل السنة والشيعة كلهم. نعم الخلاف في ماذا؟ الخلاف أن الإمام يقال نزلت في علي وفاطمة والحسن والحسين خاصة، غيرهم قالت نزلت، قالوا نزلت في علي وفاطمة والحسن والحسين ونساء النبي صلى الله عليه وآله وشمل وحتى أعمامه هي عند البعض، وبعضهم قال أزواجه غير مشمولات إنما أعمامه، وهذه نظرية عباسية فجعل العباس من يعني
يدخل في آية التطهير.
نعم هذه طبعا يعني مراودات يعني سياسية ليست أكثر من ذلك ومحاولات. لذلك أنا بودي أن أشير إلى ما من ذكر من يعني من علماء أهل السنة من المفسرين حقيقة، أن مسألة يعني الإرادة أو مسألة التصير لا بد أن تكون بتصير إلهي، كما في قول مثلا على ما في بالي نعم القرطبي نعم قال في تفسيره عند تعرضه لقوله تعالى إني جاعل في الأرض خليفة، قال هذه الآية أصل في نصب إمام وخليفة يسمع له ويطاع. طبعا أنه نصب الخليفة إني جاعل في الأرض خليفة، فاسقا طبعا لا، فاجرا طبعا لا، فاسدا طبعا لا، إذن لا بد أن يكون عادلا، وأعلى مراتب العد هي العصمة، لا بد أن يكون إني جاعل معصوما، لا بد أن يكون هكذا. قال هذه الآية أصل في نصب إمام وخليفة يسمع له ويطاع لتجتمع به الكلمة وتنفذ به أحكام الخليفة، ولا خلاف في وجوب ذلك بين الأمة ولا بين الأئمة إلا ما روي عن الأصم وهو عن الشريعة أصم. يقول الأصم لا مو شرط، الله سبحانه وتعالى إنا جعلنا في الأرض خليفة أو إني جعلك في الأرض خليفة مثلا، هذه لا، حتى لو الفاسق حتى يزيد بن معاوية هم يقدر يصير خليفة لأن الله تعالى جعله خليفة، فاسقا فاجرا إلى آخره. كذلك مثلا قول بعض المفسرين مثل الراغب الأصفهاني يعني في مفردات القرآن أشار إلى هذا المعنى كما يعني تقدم عن القرطبي وغيره. مثلا قال الراغب: والخلافة نيابة عن الغير، إما لغيبة المنسوب عنه وإما لموته وإما لعجزه. وعلى هذا الوجه الأخير استخلف الله أولياءه في الأرض، قال تعالى: هو الذي جعلكم خلائف في الأرض. أيضا مثلا من ذكر هذا المعنى الشيخ إسماعيل البروسي في تفسير روح البيان، قال أن يعني الجاعلية ما معنى الجاعلية؟ قال قوله تعالى: وإني جاعل في الأرض خليفة، إنما قال جاعل وما قال خالق لمعنيين، أحدهما أن الجاعلية أعم من الخالقية، فإن الجاعلية هي الخالقية وشيء آخر، ولا بد أن تكون هذه الجاعلية يعني خلق وإضافة، وهي العصمة، وهو أن يخلقه موصوفا بصفة الخلافة. شنو موصوف؟ شنو صفة الخلافة؟ شنو؟ فاسق لا سمح الله. الله سبحانه وتعالى يجعل خليفة فاسق أو خليفة غير معصوم، إذن لا بد أن يكون معصوم، إذ ليس لكل أحد هذا الاختصاص، كما قال تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، أي خلقناك مستعدا للخلافة فأعطيناكها. والثاني أن الجعلية اختصاصا بعالم الأمور وهو الملكوت، وهو ضد العالم الخلقي، لأنه هو عالم الأجسام والمحسوسات، كما قال تعالى: ألا له الخلق والأمر، إلى آخر قوله. طبعا لذلك نجد أنه لا بد أن نعتقد، وهذا رد يعني خلاصة الجواب على هذا المستشكل. نعم، من لم يعتقد بعصمة الأئمة عليهم السلام ويجعلها ركنا من الأركان فهو خارج عن التشيع. يعني ويتساءل: هل أن عدم الاعتقاد بعصمة الأئمة يخرجه عن التشيع؟ نعم وألف نعم.
أحسنتم سماحة السيد، جزاكم الله خير. كتاب اليماني وفق كلام الأخ أحمد من بغداد، كتابكم اليماني راية هدى، يقول: هل هناك بشرى لظهوره وهو من العلامات الرئيسية في هذه الأحداث؟
طبعا نحن ذكرنا في هذا الكتاب، وأعتقد الأخ الكريم إذا تابع في بعض يعني جوانبه ذكرنا أن هناك مبشرات لكل علامة من المبشرات، وهذه مثلا في اليماني سيكون هناك من يهيئ ويمهد ويحشد الذهنية العامة لليماني. وأنا أعتقد يعني على ما في بالي ذكرت ذلك، ذكرت أن الروايات أهل السنة تذكر ليس اليماني، تقول القحطاني، ويبدو أن اليماني لم يذكر عند يعني أو لم يقولوا به، مع أن اليماني هو موجود حقيقة في حتى في رواياتهم، لكنهم ركزوا على القحطاني، على ما يبدو أن هذه الشخصية متعددة، يعني القحطاني ويماني. فلا بد أن يخرج القحطاني رجل من بني قحطان من اليمن ليمهد الطريق لليماني. وأعتقد أن هذه الأحداث حقيقة، لعلي أشرت إليها سابقا، هذه الأحداث هي من المبشرات في اليمن، يعني من المبشرات، لأن الشعب اليمني اليوم عرف طريقه وسلوكه وكيف إلى أين يتجه من خلال ما مر به من أزمات ومحن وقتل وتشريد، وعرف أنه هو مستهدف لعقيدته، ولا بد أن يبحث عن عقيدته بشكل أوسع وأفضل، ولذلك سيكون إن شاء الله تعالى تمهيدا لظهور اليماني إن شاء الله تعالى.
إن شاء الله. أحسنتم سماحة السيد، جزاكم الله خير. سماحة السيد، أيضا الأخ أبو سعد من الديوانية يقول: هل أن أصحاب الإمام هم 313 فقط، وهل مصير من يعني يرحل عن هذه الدنيا أو يكون في عالم آخر مصيره مع الإمام سلام الله عليه كيف يكون؟
طبعا 313 هم من أصحاب الإمام عليه السلام، هم من القادة الذين سيتولون مسؤوليات مهمة، يعني مسؤوليات قيادية مهمة، وهؤلاء 313 هم ليسوا محصورين بعدد يعني بأصحاب الإمام، إنما هؤلاء قادة في حركة الإمام في حكومة الإمام عليه السلام، وهناك الـ يعني القواعد والمناصرين للإمام عليه السلام التي تبلغ 15,000 وفي الروايات و12,000 في روايات أخرى وهكذا. إذن يعني العدد لم يحدد بهذه، يعني لم يقتصر أصحاب الإمام على هذا العدد، إنما أصحابه أكثر من ذلك.
أحسنتم سماحة السيد. سماحة السيد الأخ عبد العباس من الكوت، وبهذه مداخلة حقيقة، عفوا، وأبو سعد من الديوانية معذرة بسؤاله الآخر. سمحت السيد يقول: هل أن النبي عيسى عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام يخرج مع الإمام أم قبل الإمام أم بعد الإمام؟
طبعا خروجه بعد الإمام مباشرة، سيكون خروجه بعد الإمام، يعني يهيئ الحالة الغربية، يعني المجتمع والعقلية الغربية سيهيئها الإمام النبي الله عيسى لحركة الإمام عليه السلام.
نعم. سمحت السيد جزاكم الله خير. الأخ عبد العباس من الكوت في هذه المداخلة القيمة في مسألة غفلة الشباب عن هذه القضايا العقائدية وانجرارهم وراء مواقع التواصل الاجتماعي، وكما وردنا بعد قبل قليل هذا السؤال حقيقة، يقول: هذه اليوم نعيش حالة من السم الداخلي بهذا المعنى، ربما يكون ممن يحسب على هذا المذهب، وهناك تدخل خارجي بأيادي ناعمة، وهناك من يروج للعلمانية ومحاربة الدين، وكأنما كل الأخطاء على شماعة الدين. لا أدري كيف يرون هكذا أمور.
في الواقع يعني نشكر الأخ عبد العباس كما نشكره في كل حلقة، يعني هو يضيف لنا كثير من الموارد وكثير من المعلومات المهمة حقيقة، ونستفيد منها وجزاه الله خير الجزاء. طبعا مداخلته فيها عدة محاور. المحور الأول أن الشباب هؤلاء يتأثرون بطروحات غريبة، وحينما ينهاهم أحدهم، أحد الناس أو أحد العلماء أو أحد الناصحين لهم، يلتزمون جانب العناد والإصرار وتفسيق الآخر، يقول: أنت لا تفهم، وأنت كذا وأنت كذا، ويكيل السباب والشتائم وإلى آخره. هذا يريد أن يصل، هذا يكون متدينا، هذا إذا أراد أن يكون متدينا. ولذلك أنا يعني ذكرت هذا المثال: الشلمهاني وبنو بسطام. يعني لم أتعرض إلى بني بسطام، بنو بسطام هم الذين تأثروا بالشلمهاني، لكن ما هو موقفهم من رسالة الإمام عليه السلام؟ هل عارضوا؟ هل قالوا: كيف يكون ذلك؟ هذا عالم، وهذا رجل جليل، هذا لديه كتب، هذا لديه معلومات، هذا لديه نظريات، هذا تأدبوا مع الإمام عجل الله فرجه، تأدبوا مع توقيع الإمام. مجرد أن الإمام عليه السلام تبرأ منه وأعلن ابتعاده عن ذلك، يعني عن الشلمغاني، وأن الشلمغاني لا يمثل الإمام وحركة الإمام، اطمأنوا بنو بسطام واعتذروا بعد ذلك، وكانوا مع شيعة الإمام عليه السلام، يعني اندمجوا في هذه الحالة. لذلك أقول أن هؤلاء الشباب لابد أن يتقبلوا الواقع، وأن لا تأخذهم العواطف، يعني لابد أن نلتزم بأن الرجل أو الشخص الذي أعجب به أنا من خلال طرحه، من خلال أخلاقه، من خلال يعني نظرياته، لا يمكنني أن أقول هذا هو الحق وانتهى. لا يمكنني أن أنظر إلى الرجال دون ما أنظر إلى مقالاتهم، وهذا ما يعني لخصه الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: انظروا أن الحق لا يؤخذ بالرجال أو لا يؤخذ من الرجال، الحق هو حق، الحق هو حق، فإذا الرجل لا يجعل الحق الباطل حقا، هذا شيء مهم. لذلك أقول: هؤلاء النماذج من الشباب إن كانوا متدينين فكان موقفهم سلبيا، حينما تريد أن تصحح لهم فكرة معينة أو نظرية معينة أو تشير إلى انحراف ما أو ضلال ما، لا يقبلون منك، بل يجعلونك أنت أحد من يعني أضللت الناس وفسقت المؤمنين وإلى آخره. وإذا هذا إذا كان متدينا، أما إذا لم يكن متدينا فيأخذ الجانب الثاني، وهو جانب العلماني، لذلك يشطب على كل القيم الدينية وعلى الأسس الدينية والمفاهيم، ويلتزم بما تطرحه العلمانية اليوم، ولذلك هم لم يعني يكونوا في الحالة الوسطى، ليس يعني حينما يريد أن يكون متدينا يتطرف، وحينما يكون يخرج عن التدين يتطرف إلى جانب آخر، وهذه مشكلة معضلة حقيقة، هذه تؤخر الشباب يعني للنبوغ، للعمل الحقيقي، لمعرفة المستقبل إلى آخره، ستؤثر عليهم من خلال يعني هذا الالتزام والتعصب لجانب دون جانب، وعدم يعني محاكمة العقل، عدم محاكمة العقل، عدم محاكمة الروايات، يعني الروايات نجعلها هي الحاكم، وبعد ذلك نجد من هو الحق ومن هو الباطل.
أحسنتم سمعت السيد، جزاكم الله خير. سمعت السيد الأخ أبو محمد من البصرة يقول: الغاية من عصمة الأنبياء هو توصيل ما أراده الله سبحانه وتعالى إلى الناس بالشكل الحقيقي. أيضا يقول: وأوصانا الإمام الحجة عجل الله فرجه باتباع المراجع. يقول: هناك اختلاف في المعاملات وكتب المعاملات وكتب العبادات عند المراجع.
بالتأكيد هذا ليس اختلاف، يعني ليس اختلاف فكري بقدر ما هو اختلاف اجتهادي استنباطي. تجد أن هذه الحالة شائعة بين طبيبين أو بين مهندسين أو بين أهل الاختصاص أنفسهم. هذا الطبيب يقول أن هذا المريض يحتاج إلى عملية، هذا الطبيب يقول هذا المريض لا يحتاج إلى عملية، وهذه يعني شائعة ومتعارفة. يعني هناك اختلاف في رؤى الأطباء، رؤى المهندسين، رؤى أهل ذوي الاختصاص. كذلك نجد أن يعني أن الفقهاء أيضا حينما يستنبطون الأحكام، طبعا هناك يعني أحكام، يعني حتى أوضح سريعا، هناك حكم ظاهري، هناك حكم واقعي، هناك حكم اضطراري، وهكذا. الفقيه هو الذي يعني يوصلنا إلى الحكم الظاهري حينما يغيب عنا الحكم الواقعي. أقيم الصلاة هذا حكم واقعي، لكنه ما هو، كيف نقيم الصلاة، بأي طريقة كانت، ما هي شرائطها، ما هي أجزائها، لا بد أن نرجع على الفقيه، ويستنبط الفقيه من خلال الأدلة المتوفرة عنده ومن خلال الأصول والقواعد، عند ذلك يقول توصلت من خلال هذه الأدلة إلى هذا الحكم الشرعي.
لا يأتي بالحكم اعتباطا سمحت
لا أبدا
لديه
لا
أدوات أبداً. ولديه
بالتأكيد بالتأكيد لذلك الاجتهاد هي حالة أرقى حالات أو الحالات العلمية، أرقى حالات العلمية هي مسألة الاجتهاد عند الشيعة الإمامية. يعني أي مذهب لم تجده مذاهب
سواء كانت
دينية أو نعم دينية أو غير دينية، دينية وعلمانية، أغلق باب الاجتهاد. هناك شيء يعني يلتزم به ويؤسس على أساس هذه النظريات، في حين أن الاجتهاد في المدرسة الإمامية هي تعطي للعقل الحركة والحرية مع احترام النص، مع احترام النص. لذلك نجد أن المدرسة التفكيكية حقيقة هي مدرسة إمامية خالصة، يعني حينما فككت بين العقل المحدود وهو العقل الإنساني وبين العقل اللامحدود وهو الوحي، وهذه طبعا نتائج لها كثيرة وكبيرة حقيقة. لذلك أقول أن هذه المدرسة مع أن هناك اجتهاد واستنباط، لكن للعقل حدود معينة أعطته، وأعطت أيضا للوحي حدا لا يتناهى، وهكذا يعني تكون الأحكام حينما تستنبط من الفقهاء.
سمحت السيد الأخ أبو علي من البصرة بهذا السؤال حقيقة، يقول: كل كتب الشيعة تؤكد بطلان التقليد، لا أدري كيف عمم الأمور بهذا يعني بهذه الطريقة. وحينما طرحنا عليه السؤال يقول: مواقع التواصل الاجتماعي، مراجعنا على مواقع التواصل الاجتماعي.
ما لم يحدد من هم المراجع على التواصل الاجتماعي، يعني هو كان يعني يتواصل مع أحد المراجع في التواصل الاجتماعي، لا أدري. وما هي الكتب التي يعني لابد أن يذكرها، لابد أن يقول وينورنا بأن هناك كتب تقول ببطلان التقليد،
يعني ذكر ربما الكافي أو أصول الكافي بهذا المعنى.
هذا افتراء على الكافي، افتراء واضح على الكافي. وأقول هذا من النوع الأول. قلت أن الشباب ينقسمون إلى قسمين، إما أن يكون متدينا متطرفا إلى جانب الباطل أو الحق، ولا المهم أن هذه الجهة يعني التزم بها سواء كان حقا أو باطلا، وإما أن يكون من الجانب الآخر غير متدين فيلتزم العلمانية وغيرها. هذا الأخ للأسف الشديد من يعني من القسم الأول الذي يلتزم، يعني ما قاله سين من الناس أو صاد من الناس هو هذا الحق، وهو لا يمكن بعد ذلك لا مراجع ولا علماء ولا المجلسي ولا الشيخ، يعني ولا المفيد ولا المرتضى ولا الطوسي ولا الشهيد الأول ولا الشهيد الثاني، هذا كلهم لا يعلمون. هذا وأمثال السيادة اكتشفوا أن التقييد هي حقيقة غير صحيحة،
وهذه السنوات التي مضت وهذه العقود الطويلة على مبنى التقليد،
فكل الناس كانوا لا يفقهون وكل العلماء كانوا في حيرة وضلال إلا هذا وأمثاله. لذلك أقول أيها الأخ الكريم، يعني انقذ نفسك حقيقة، يعلم الله تعالى، هذه يعني نصيحة مني إليك، أنا لا أعرفك، ولكن انقذ نفسك بأن تتحقق وأن تتدبر وأن تأخذ العلم من أهله، لا تأخذ العلم من التواصل الاجتماعي، لأن التواصل الاجتماعي ليس حجة وليس عالم وليس إمام. ونسأل الله تعالى له ولنا وللجميع الهداية إن شاء الله.
أمين رب العالمين. بارك الله بكم سمعت السيد. سمعت السيد الأخ عباس من بغداد يقول أن البعض يثير هذه المسألة، أن الإمام سلام الله عليه حين ظهوره بعد ذلك يغيب 40 يوما ويخرج ويرى الناس تعبد العجل.
لا، ليس كذلك، ليس كذلك. يعني هناك رواية، يعني هذه الرواية لا أريد أن أدخل في تفاصيلها، لكن هذه الرواية أن الناس تقول أن الناس يعلمون أن هذا هو الإمام فيتبعونه ويطلبون منه البيعة، فيرفض الإمام وينتقل من المدينة إلى مكة فيزدحم عليه الناس ويطلبون منه البيعة. الإمام يريد أن يجعل يعني منهم هؤلاء مصرون على أن الإمام لا بد أن يكون موجودا، مثل بيعة أمير المؤمنين عليه السلام. في زمن الأول كانوا لا ينظرون إلى أمير المؤمنين عليه السلام، هالشيء همشوه أصلا. في زمن الثاني ماكو غير الثاني، وجعلوا أمير المؤمنين عليه السلام خارجا. في زمن الثالث للأسف الشديد أيضا أمير المؤمنين عليه السلام خارجا. لكن حينما أخفقت هذه التجارب الشخصية، التجارب التي يعني استهدفت الأمة واستهدفت الدين واستهدفت الرسالة، عند ذلك تزاحم الناس وتدافع الناس على أمير المؤمنين عليه السلام، كل يطلب منه البيعة، لأنه جربوا كل الرسالات، جربوا كل الأطروحات، كلها خاطئة كاذبة فاجرة لا يمكن أن يلتزم بها أحد، فوجدوا أنفسهم أنهم في حيرة وحرج، لابد أن يذهبوا إلى الإمام الحق. كذلك الناس، يعني اليوم الكل حقيقة يعني للأسف الشديد جربوا كل هذه الأطروحات والنظريات السياسية، نظريات دينية غيرها، علمانية إلى آخره، وجدوها كلها لا يمكن أن تمثل الحق. إذن إلى لمن يلجؤون؟ يلجؤون للإمام عجل الله فرجه، فيجبرونه على البيعة بعد ذلك، ويعلم أن الإمام عليه السلام يعلم أن هؤلاء فعلا مصرون على أن يتخذوه إماما ويتبعون خطواته الكريمة إن شاء الله.
أحسنتم سماحة السيد. أيضا الأخ أبو رضا من إيران يقول بقية الله خير لكم، بقية الله مع الإمام المهدي، من ربط بينهما سماحة السيد؟
طبعا الآية الكريمة حينما تستعرض يعني مثلا إيفاء القسطاس أو الميزان وإيفاء الناس بالعدل وبالحق وإلى آخره، ينصحهم ثم يقول كل ذلك إن لم يعني تلتزموا به فلا بد أن ترجعوا إلى من هو أفضل من هذه كلها، من هذه الأمور الدنيوية، وهو بقية الله، وهو الفكر الحق، وهو الفكر السليم، وهو بقية الله تعالى في الأرض. خير لكم، ليس التطفيف الميزان هو الخير، وليس الكذب الخير، وهو وليس القتل وليس أخذ حقوق الناس هو الخير، إنما بقية الله خير لكم إن كنتم تعلمون. فلذلك بقية الله هو الخط الإلهي الذي يمثله الإمام عبد الله فرج الشريف أخيرا. لذلك نجد أن ما نهى يعني ما ذكرته الآية الشريفة في سورة المطففين نجد أن هذه النواهي وهذه الأمور تكدست وزادت وزادت كحالة عامة وظاهرة عامة عند الناس اليوم اليوم. لذلك الخطاب لأصحاب هؤلاء يعني لهذا الجيل كل ذلك لا يمكن أن تلتزموا به وهو ليس صحيحا وليس حقيقة إلا أن تلتزموا ببقية الله هو خير لكم هو الحق طريق الحق.
أحسنتم سمحت السيد. سمحت السيد أم عباس من الموصل تقول أي منطقة يحدث بها خسف السفيان جيش السفياني بالعراق وهل يدخل السفياني الموصل مرة أخرى بعد داعش أو نعم. يعني يدخل السفياني كما دخل داعش؟
الخسف لا يحدث في العراق، الخسف يحدث بين مكة والمدينة وأشرنا إلى ذلك يعني يحدث في منطقة قريبة إلى المدينة وبين مكة والمدينة. داعش يدخل عفوا السفياني يدخل إلى الموصل نعم يدخل إلى الموصل لكن يدخل ويقاومه الموصليون ويلقنون هؤلاء درسا وستكون هناك خسائر كبيرة من السفياني ويخرج يعني يدخل ضعيفا منكسرا ذليلا وهذا بفضل يعني الحركة التي يقوم بها أبناء الموصل في وقتها يعني يكون لهم دور كبير في صد السفياني نعم وإضعافه.
أحسنتم سمحت السيد. الأخ علي من بغداد سمحت السيد يقول يحيي الله أمره في ليلة بهذا المعنى يقول إذا كان الأمر بيد الله وهذه القدرة لله سبحانه وتعالى يقول للأمر كن فيكون لماذا نعتمد على هذه الروايات ولماذا هذه الروايات التي فيها تأجيل بعض العلامات فيها ربما البداء يظهر بهذا الأمر لماذا لا يكون الأمر بغض يعني من الله سبحانه وتعالى وأيضا يخرج الإمام بهذه الطريقة من الله سبحانه وتعالى.
طبعا حكمة الله تعالى لابد أن تجري الأمور بأسبابها وأسبابها هي هذه العلامات لا بد أن تتحقق سواء كانت علامات حتمية أو علامات غير حتمية غير حتمية قد يعني تتخلف بالبداء لكنه بعد ذلك إذا تمت هذه العلامات فانتظروا أمره بغتة يأتيكم بغتة يأتيكم فجأة يعني حينما يظهر السفياني ويظهر اليماني ويكون الخراساني ويكون هناك قتال وإلى آخره بعد ذلك الأمور ماذا ستكون باتجاه الإمام عبد الله فرج الشريف سيخرج بغتة بعد ذلك والله سبحانه وتعالى يجعل أو يعني يصلح أمره في ليلة. كل هذه المعوقات والمعرقلات الدولية التي يشتغل عليها العالم كلها لا تنفع في لحظة واحدة. الله سبحانه وتعالى يقول للأمر كن فيكون فيكون إن شاء الله تعالى النصف حليف الإمام عجل الله فرجه
عجل الله تعالى فرجه. أحسنتم سمعت السيد. السؤال الأخير من الأخ محمد من الديوانية يقول هل أن حركة السفياني تصل إلى مناطق النجف كربلاء؟
تصل إلى مناطق النجف طبعا ويعني ليس النجف بالذات وإنما الكوفة باعتبار أن الكوفة مسجد الكوفة يعني هو محور الصراع سيكون محور الصراع على الوصول لمسجد الكوفة. فبما أن سفياني لديه معلومات تامة وكاملة أن الإمام لابد أن يقصد مسجد الكوفة ويستقر فيه لذلك هو يعني يرتب أموره حتى يتجه إلى مسجد الكوفة ويستولي على مسجد الكوفة ليقطع الطريق على الإمام عجل الله فرجه الشريف. لكنه بعد ذلك كما هو معلوم أنه يطرد إن شاء الله تعالى من قبل الناس ويهزم بشر هزيمة
كربلاء. سمحت السيد
طبعا الروايات حينما تحدد الكوفة تشمل هذه المناطق يعني زمن النص يشمل الكوفة ويعني الكوفة تشمل كربلاء والنجف والأماكن المحيطة بذلك.
سمحت السيد محمد علي الحلو ضيفنا الدائم حياكم الله شكرا لكم وجزاكم الله خير الجزاء.
شكرا لكم.
وأيضا الشكر لكم مشاهدينا الكرام. نسأل الله أن يجمعنا وإياكم تحت راية مولانا الإمام القائم عجل الله تعالى فرجه الشريف في دولة العدل الإلهي. كنا معكم والمهدي عبد الله على الهواء مباشرة بإذن الله. يتجدد اللقاء معكم في الأسبوع القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.